مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، باعثها المستمع خالد الأحمد. الأخ خالد يسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا تفسير سورة البروج، جزاكم الله خيرا، هل أقرأها سماحة الشيخ أم تكتفون بقراءتها مع التفسير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ذكر الله جل وعلا في البروج حالة الذين اعتدوا على المسلمين وحرقوهم وفتنوهم تحذيرا للمسلمين من أعمالهم الخبيثة، وحث على الصبر على ما يبتلى به العبد. ولهذا قال جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. أقسم بالسماء سبحانه وتعالى ذات البروج، وهي النجوم العظام في قول جماعة من المفسرين. والله يقسم من خلقه بذلك سبحانه وتعالى، فهو يقسم بالسماء وبغيرها، كما أقسم بالطور وبالذاريات وبالضحى الليل إذا يغشى إلى غير ذلك، لأنها آيات دالة على قدرته العظيمة، وأنه الخلاق العليم سبحانه وتعالى، وأنه القادر على كل شيء. أما العبد فليس له يحلف إلا بالله، المخلوق ليس له يحلف إلا بربه، ولا يجب الحلف بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالأمانة ولا بالأصنام ولا بشرف فلان ولا غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. خرجه لنا وهو في إسناد صحيح، في أحاديث كثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. قوله سبحانه: واليوم الموعود، يعني يوم القيامة. وقوله: شاهد ومشهود، الشاهد هو يوم الجمعة في قول جماعة من أهل العلم، والمشهود هو يوم عرفة، يعني يشهده الأمم الكثيرة من الحجاج، وهما يومان عظيمان. يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع وأفضلها، فيه خلق آدم، وفيه ادخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يرد فيها سائل، يستجيب الله فيها الدعاء. ويوم عرفة فيها وقفة الحجاج، وفيها دنو الرب العبادة سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح: ما من يوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر عتيقا من النار يوم عرفة، وإن الله سبحانه لا يدنو فيباهي بأهل موقع الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يعني غير الحجاج، فقال: يكفر الله به السنة التي قبله والتي بعده. أما الحجاج فلا يشرع لهم صيام، بل ينهون عن صيام يوم عرفة في حال الحج. السنة أن يقف الحاج مفطرا لا صائما، كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مفطرا. قوله جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بهم من شهود. يبين سبحانه وتعالى عظم جريمة أهل الحدود، ولهذا قتل أصحابهم، يعني دعنوا بجريمتهم العظيمة الشنعاء حيث ألقوا المؤمنين في الأخدود إذا لم ينقادوا لباطلهم. هذا يحذر من الاستجابة لأهل الباطل ويدل على أن الواجب على المؤمن أن يحذر أسباب الهلاك ويبتعد عن الباطل وأهله. وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شرع الله المكره أن يدفع الإكراه بالاستجابة لما قلنا منه مع طمأنينة قلبه بالإيمان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن المكره إذا أكره على الكفر والضلال فله ينطق به متابعة لهم ودفعا للظلم مع إيمان قلبه وطمأنينة قلبه بالإيمان، ويسمى المكره كما في قوله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا ألزموه بالكفر أو يحرقوه أو يقتلوه أو يضربوه فله ينطق بالكفر مع الإيمان والطمأنينة في القلب كما فعل بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأذله النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام. فالإكراه بالضرب أو القتل أو نحو ذلك إن يضر المعبد ضررا بينا يبيح له يتكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وإنما قالها موافقة على دفع الشر باللسان فقط. وهذا من رحمة الله لهذه الأمة وإحسانه إليها سبحانه وتعالى. قال تعالى وما نقموا منهم إلا هؤلاء الذين ألقوا في النار وهم أصحاب الأخدود، وما نقم منهم المشركون الكفار الظلمة إلا أن يؤمن الله العزيز الحميد. يعني ما عابوا عليهم ولا عاقبوهم إلا من أجل إيمانهم، وهذا عيب هو محل ذبح، هو عيب عند أهل الباطل ولكنه مدح وشرف لأهل الإيمان. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا السائلة سين كافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، زوجي هجرني في المنزل 7 أشهر وهو متزوج من امرأة أخرى لأنني لم أنجب أولادا. بعد هذه المدة المذكورة أراد الله دخوله للمنزل من ناحية فاتورة التلفون يسأل عنها، ففاتحته في الموضوع فقال لي أنا طلقتك طلقة واحدة، أفيدوني عن هذه الطلقة حيث أنني متزوجة بابن عمي ولي معه 8 سنوات وسنتان 5 أشهر بعد زواجه من المرأة الأخرى، المجموع 10 سنوات و5 أشهر، ولم يطلقني إلا هذه الطلقة التي ذكرها ولم يكتبها، أأمكث في منزلي أم أطلع منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
لا مانع من بقائك في المنزل عند أولادك، تقول لم تنجب، لا مانع من بقائك في المنزل إذا سمح بذلك، وأن تقبل منه النفقة إذا أنفق عليك، وله العود إليك بعقد جديد إذا كنت قد خرجت من العدة. إذا كان الطلاق قديما قد حصل بعده 3 حيضات فله أن يرجع إليك بعقد جديد. إذا كان الطلاق طلقة واحدة فقط كما قال لك
بعقد ومهر جديد،
بعقد ومهر جديد نعم. أما إن كان الطلاق قريبا لن نضيع عليه 3 حيضات فله المراجعة من دون عقد، يقول راجعة امرأتي فلانة هو يشهد على ذلك شهدين عدلين ويكفي إذا كان طلاق قريبا لم تحيضي بعده 3 حيضات. ونسأل الله يقدر لك وله الأصلح.
اللهم آمين.
نعم.
الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين من الجماهيرية الليبية محمد علي البشير، يقول هل يجوز للإنسان أن يجلس مع أهل المعاصي ولا سيما أولئك الذين يشربون الخمر وربما يلعبون الميسر جزاكم الله خيرا؟
ليس للمسلم أن يجلس مع من يتظاهر بالمعاصي، يجب الحذر منهم والبعد عنهم لئلا يصيبهم ما أصابهم ولئلا يفعل فعلهم، إلا إذا حضر لإنكار الدعوة لإنكار والدعوة بأن وقف عليهم ودعاهم ونصحهم بالأسلوب الحسن، فإن استجابوا ولا صرف فلا بأس، أما الجلوس معهم لا. والله جل وعلا يقول: وإذا رأيتم يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالله نهى عن القعود بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لأنه قد يميل إليهم قد يفعل فعلهم، فالواجب الحذر. لكن إذا وقف عليهم للدعوة إلى الله، توجيه الخير وإنكار المنكر بالأسلوب الحسن والنصيحة، لعل الله يهديهم بأسبابه لعلهم يستجيبون، فهذا أمر مطلوب. وإن استطاع ذلك وظن أنه ينفع وجب عليه، لقوله سبحانه وتعالى: فذكر إن فعلت ذكرى، وذكر إنما أنت مذكر، فذكر إنما أنت مذكر. المقصود أن الله جل وعلا شرع لنا التذكير والدعوة، فإذا أمكنك أن تدعوهم إلى الله وأن ترشدهم إلى الخير وأن تحذرهم من الباطل فأنت على خير عظيم، أما الجلوس معهم فلا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن الميسر المذكور في القرآن الكريم.
يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الميسر القمار، هو اللعب بالمال، هنا يتسابقون بالأقدام أو يقول هذا كذا ولا كذا ولك إن غلبتني كذا من المال، يسمى الميسر ويسمى القمار. أو يتراهنون على شيء بأن يقول: إن غلبتني في المصارعة أو غلبتني في السبق إلى كذا على الأقدام أو على الحمير والبغال فلك كذا، هذا كله قمار ميسر. أما إذا كان بالإبل أو بالخيل أو بالرمي فهذا مشروع لا بأس به، هذه مسابقة بالإبل أو بالخيل أو بالرمي لا بأس أن يأخذ عليها العوض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فالنصل الرمي والخف الإبل والحافر الخيل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا فات الإنسان صلاة جهرية وأراد أن يقضيها فهل يكون ذلك سرا أو جهرا؟
السنة يقضيها جهرا في النهار.
نعم.
القضاء يقضيها جهرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر فلم يوقظه إلا حر الشمس في بعض أسفاره صلىها على طلوع الشمس جهرا عليه الصلاة والسلام، جهر فيها بالقراءة.
جزاكم الله خيرا. هل للإنسان أن يقرأ القرآن من غير المصحف عن ظهر قلب وهو يعمل أو يمشي جزاكم الله خيرا؟
نعم، له أن يقرأ أو يعمل، يبني، يحسد إلى غير ذلك، أو يمشي، له أن يقرأ ولو كان على غير طهارة، إلا أن يكون جنوبا فالجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. أما الحائض والنفساء فاختلف فيه العلماء رحمه الله، يعني هل لهما أن تقرأ قبل الطهر؟ الصواب لهما، الصواب لهما أن تقرأ قبل الطهر عن ظهر قلب، يعني غيب لا من المصحف، لأن مدتهما تطول ليس كمثل الجنوب، الجنوب مدتها قصيرة يغتسل ويقرأ فهو منع حتى يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم أما الجنوب فلا ولا آية، وكان لا يحدث شيء من القرآن إلى جنابه عليه الصلاة والسلام. أما الحيض والنفساء فليس فيه منعهما من القراءة حديث صحيح، فإذا قرأت الحائض والنفساء عن ظهر قلب قيدا فلا بأس بذلك على الصحيح. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، باعثها مستمع من هناك، يقول أخوكم في الله جيم حاسين، أخونا يسأل سماحتكم فيقول ما هو الحكم في التعامل في الجمعيات بين عدد من الزملاء في العمل؟ مثال ذلك أن يتفق 5 من الأشخاص على عمل جمعية تعاونية بمبلغ 2000 ريال، ويتم تسليم المبلغ وهو 8000 ريال مثلا للأول حسب الترتيب المتفق عليه، ويتم تسليم الثاني نفس المبلغ حتى نهاية 5 أشهر. أرجو إفتاءنا في هذا الموضوع، وهل يدخل هذا في باب القرض بمنفعة؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان القرض من دون زيادة بل يتفقون على قرض معلوم بينهم كل شهر لواحد 2000 أو 1000 أو أقل أو أكثر فلا بأس بها، وصدر قرار من جهات العلماء بالجواز في ذلك إذا كان من دون زيادة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل هل هو من القرض بمنفعة أو
ليس؟ ليس من ذلك، لأنه مستوون ليس الفضل لأحد على أحد، وليس الفائدة فائدة لأحد على أحد. نعم.
جزاكم الله خيرا. الموضوع سماحة الشيخ أنه إذا أراد شخص أن يسهم معهم لكن دون أن يدفع مبلغ ليقرضوه لا يفعل ذلك، فما هو توجيهكم؟
إذا حبوا يقرضوه من شيء معروف منهم جاهم واحد
لا يقرضونه إلا أن يكون مساهما معهم.
ماشي ماشي، هذا شرط بينهم لا حرج، لا يقرضون إلا من ساهم معهم.
نعم. ماشي. ليس هذا من النفع المذكور؟
لا ما يضر، يعني هذا ثم في زيادة ما في مقابل.
أيوة. بارك الله فيكم.
كلهم سواء فيه.
كلهم سواء. جزاكم الله خيرا. قمت بتسجيل القرآن الكريم، هل لي أن أسجل على هذه الأشرطة مادة أخرى أو لا يجوز؟
لا مانع، إذا أردت أن تسجل شيئا آخر فلا بأس، فيمسح ما فيها من القرآن ثم يسجل حديث شريف.
نعم.
أو فقه أو مسائل لا بأس، لأن يعني الإنسان يمكن أن يقرأ القرآن من المصحف ليس في حاجة إلى التسجيل، فإذا أراد أن ينتفع بالتسجيل شيئا آخر فلا بأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، له أسئلة كثيرة من بينها سؤال يقول الدعاء أفضل شيء للميت، فهل يصل إليه ثواب التسبيح والأذكار وقراءة القرآن الكريم والصلاة وصيام التطوع وتقديم الصدقة من ثياب وطعام ونحوها، مع علمنا بأن ثواب هذه الأعمال يكون للميت وليس لفاعلها نصيب في ثوابها، حيث أن ذلك قد ورد في إحدى حلقات نور على الدرب، ولكن فاعلها يكررها له أيضا مثل قراءة سورة الإخلاص 10 مرات وينوي ثوابها للميت ثم يقرأها 10 مرات أخرى لنفسه، علما بأن الميت في السنة 13 وشهرين منذ أن توفي. جزاكم الله خيرا. وما الحكم إذا كان المتوفى لم يبلغ؟ جزاكم الله خيرا.
الصدقة للميت تنفع الميت بالملابس أو بالنقود أو بالطعام لجميع المسلمين، وهكذا الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة ورفيع المنازل والنجاة من النار ينفع الميت، سواء كان الميت بالغا أو دون البلوغ، فالدعاء والصدقات كلها تنفع الميت، الميت ينتفع بالصدقات بالدعاء وإن كان صغيرا لم يبلغ، وهكذا الحج عنه والعمرة. أما قراءة القرآن للميت أو التسبيح والتهليل فهذا لا نعرف به حجة وليس عليه دليل، أنه يلحق الميت، فالأفضل والأحوط ترك ذلك. قد زعم بعض أهل العلم أنه يلحق الميت، ولكن ليس أهل دليل ما نعلم، من يقرأ للميت أو يسبح ويهلل الله أو يصوم تطوعا ليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما المعروف بالأدلة الشرعية الدعاء له الصدقة عنه كلها يلحق الميت ينفع الميت، الحج عنه العمرة عنه قضاء دينه هذا ينفعه، الصوم عليه إذا كان عليه الصوم مات عليه صوم رمضان أو صوم يدر أو كفارة يصام عنه هذا ينفعه. يقول صلى الله عليه وسلم مات عليه صيام صام عنه وليه. وسئل عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم فأمر السائل أن يصوم، عمن مات عليه صوم نذر صوم رمضان صوم كفارة، أما يصوم تطوعا أو يصلي تطوعا فلا ليس عليه دليل ما نعلم، إنما الدليل فيما إذا كان عليه صوم واجب هذا يستحب الصيام عنه، فإن لم يتيسر الصيام أطعم عنه عن كل يوم مسكين طعام نصف طعام، إذا لم يتيسر الصوم عنه إذا أفطر من رمضان من أجل السفر أو المرأة من أجل الحيض أو النفاس ثم استهلت وماتت قبل أن تقضي أو مات الرجل بعد السفر قبل أن يقضي فإنه يشرع الصيام عنه في أقاربه أو غيرهم، فإن لم يصم عنه أحد أطعم عنه من التركة عن كل يوم مسكين قصة عن كل يوم. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن المكلف وغير المكلف في الأحوال.
لا حرج مثل ما تقدم
كما تقدم
عن المكلف وغير المكلف، لا إذا صدق عن المكلف أو غير المكلف أو دعا له أو حج عنه أو يتبر ينفعه ذلك.
جزاكم الله خيرا.
والفاعل له أجر.
نعم
والفاعل له أجر
ما شاء الله،
الميت له أجر والفاعل له أجر
ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. هل على الإنسان غير المكلف غير البالغ صيام شهرين متتابعين كفارة لقتل الخطأ، وذلك لأنه تسبب في قتل أخيه الأصغر بواسطة السيارة حيث أنه يبلغ من العمر 15 سنة ولم يخط شاربه بعد؟
إذا كان قد بلغ 15 سنة أو احتلم وأنزل المني أو نبت الشعر في عانته عند الفرج هذا عليه كفارة لأنه بالغ، يصوم شهرين أو يعتم، والعتم مقدم إذا تيسر العتم مقدم، فإن عجل العتم صام شهرين متتابعين عن قتل الخطأ. أما إذا كان دون 15 سنة ولم ينزل بني عن شهوة لا باحتلام ولا بغيره ولا جندة الشعر اللي حول الفرج شعر الخشن حول الفرج حول الذكر كان رجل أو حول القبر إن كانت امرأة فهذا ليس بمكلف، فالتكليف يكون بأحد الثلاثة، إما بإكمال 15 سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج حول القبر أو بإنزال المني عن شهوة باحتلام وغيره، والمرأة تزيد أمرا رابعا هو الحيض. فإذا لم يوجد واحد من هذه الثلاثة في حق الرجل والمرأة ولم يوجد الحيض في حق المرأة فليس بمخلفين وليس عليهما كفارة.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هل يتضرر الميت بالبكاء عليه؟
لا يتضرر إلا بالنياحة، أما البكاء العادي لا يضر، لكن إذا كان بالنياحة ضرر الصوت هذا يتضرر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، والنياحة رفع الصوت، فلا يجوز لأهل الميت ينوح عليه لأن هذا حرام عليهم ويضره أيضا، فالواجب الحذر من ذلك. أما البكاء بدم العين حزن القلب هذا لا يضر، لقوله صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن، لما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم محزنون. وقال لأصحابه لا تسمعون إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار عن لسانه يعني بالصوت
اللهم صل عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. هل هناك فرق سماحة الشيخ بين من يوصي بالنياحة عليه ومن لم يوصي في الحكم الذي تفضلتم به؟
الذي يوصي أشد إثما، الذي يوصي أشد إثما، واللي ما أوصى أقل إثما، أقل شيء أقل خطرا وأقل أذى، لكن إذا أوصى صار رادا للمعصية. لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما هي وصيتكم لنا سماحة الشيخ حتى لا يناح علينا؟
الوصية لكل مسلم أن لا يناح عليه، الوصية لأهل كل مسلم أن لا ينوحوا، أما دم العين البكاء لدم العين والنشيد لا يضر، لكن رفع الصوت الصياح والصراخ أو نتف الشعر أو خمس الوجه أو شق الثوب هذا منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجوب أو دعا بدعوى جاهلية وعبداه ونصراه وانكسار ظهراه إلى غير هذا من الصياح. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة، أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه، والشاقة هي التي تشق ثوبها أو خمارها أو قميصها. كل هذا محرم لا يجوز، كل من الجزع المحرم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.